الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، مرحبا بكم في هذا اللقاء في مسجد الرحمة، هذا المسجد المبارك والذي نجتمع فيه في كل أربعاء في بيت من بيوت الله جل وعلا، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى والنظر فيه، وإما أن يكون مثبطا لهمتك داعيا لك إلى ترك هذا العلم وإلى الانقطاع وعدم الاستمرار. طالب العلم أيها الإخوة يلتقي في أصحابه وأقرانه، لأن الصاحب أيها الإخوة كما يقال قديما هو ساحب، وقد قيل قديما عندما سأل أهل العلم عما ينبغي أن يعتني به المرء من الأقران والأصحاب، فقالوا: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا يحملون قلال الحبر والورقا، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأعمال ما اتسقا. أي أنك إذا رأيت الشاب ورأيت القرين والخليل مما وصف لك لا يحملون قلال الحبر والورقا، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، فدعهم واعلم أنهم قد بدلوا صالح الهمة الحمقاء. إن من أعظم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم أن يختار صديقا وقرينا، أولا مخلصا لله جل وعلا في طلبه للعلم، ويتظهر علامات الصدق والوفاء وحسن السمت عليه، فإن طالب العلم صديقه وقرينه هي مرآته التي ينظر فيها. فإن كان قرينك ممن يعرف بالحرص والطلب والنهم فيه، فاعلم أنه سيؤثر عليك. قد ذكر الله جل وعلا في كتابه العظيم أن الأخلاء بعضهم لبعض عدو، أي يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا ماذا؟ إلا المتقين. وذكر الله جل وعلا من حال أهل القرانة والصحبة قوله: تالله إن كدت لفي ضلال مبين. ذكر الله جل وعلا في آية سورة الصافات: فاطلع فرآه في سواء الجحيم ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فاطلع إلى قرينه وخليله الذي في الدنيا فرآه في سواء الجحيم. قالت: الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذه الآية تبين أثر الصديق والخليل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد. إن الأخ أيها الإخوة له حق عظيم على أخيه، ومن أعظم تلك الحقوق حق النصيحة والتوجيه للخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن أعظم حقوق الصداقة تقديم النصيحة. إن رأيت أخاك مفرط في طلب العلم فإنك توجهه، إن رأيت لا يخطر حلق العلم فإنك تدفعه، إن رأيته يثبطك عن طلب العلم فتوجهه، أن ذلك من أعظم ما يثني المرء عن الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. الحق الثاني أيها الإخوة حق الزمالة والمقارنة في الطلب، فتعين أخاك في طلبه للعلم، تتعاهد أنت فيما بينك وبينه المحفوظات في طلب العلم، تتابعه في الفوائد والدرر التي يأخذها، تقوم خطأه إن رأيته على الخطأ، وتشجعه إن كان على الصواب، تتعاهد معه الدروس والمحاضرات وتحثه عليها، وتبلغه بكل جديد في العلم، فإن ذلك أيها الإخوة من أعظم حقوق الزمالة والصداقة في طلب العلم. من حقوق الصداقة والزمالة أن تدافع عن عرض أخيك، وأن تذب عنه، وأن تساعده وتقف معه وتكون له عونا في المدلهمات ونصيرا في الأزمات، فإن ذلك من أعظم ما يثبت قلب أخيك على طلبه للعلم. الحق الرابع أيها الإخوة التواصي فيما بينك وبينه على الخير، وقد ذكر الله جل وعلا في سورة العصر عندما قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأنت تتواصى مع أخيك على الحق والهدى، وتتواصى معه كذلك على الصبر، فإن طلب العلم أيها الإخوة يحتاج إلى صبر ومجاهدة ومكابدة حتى ترى أثر العلم بإذن الله جل وعلا في صدرك. تتواصى معه في الصبر على طلب العلم، إن رأيت منه خمولا أو رأيت منه كسلا أو رأيت منه عدم إقبال على العلم، حثثته على ذلك وشجعته وبينت له أثر العلم في قلبه وأثر العلم كذلك في حياته. هذا أيها الإخوة في عجالة أثر الصحبة في طلب العلم. ومما أنبه عليه أيها الإخوة أن كثيرا من الطلبة كان سبب تركهم للعلم هم الصحبة أيها الإخوة، فإنه ربما يقع طالب العلم على صحبة وإن كانت مستقيمة على طاعة الله، إلا أن ليس لها الهم وليس لها المراد إلا الانشغال بالمباحات، فتجدهم يوما في البراري، وتجدهم يوما في البحار، وتجدهم يوما في أماكن اللهو أو أماكن المباحات، ويشغلون وقت طالب العلم عن العلم. هؤلاء أيها الإخوة ضررهم عليك أكثر من نفعهم. وكثير من الإخوة يحرص على المجالس التي فيها الطعام وفيها الشراب وفيها الجلسات وفيها الأنس والضحك وشيئا فشيئا، ولا يكون العلم فيها، وشيئا فشيئا أيها الإخوة ينتقل هذا المرء من كونه طالبا للعلم إلى كونه عاميا من عوام أهل السنة والجماعة، وشيئا فشيئا ينحدر إلى أن يترك التدين كما هو مشاهد كما هو مشاهد ومعلوم. فليوصي بعضنا بعضا على ذلك.